بسم الله الرحمن الرحيم.
من أسباب الموالاة في المهور أن توكل هذه الأمور إلى النساء، أن توكل هذه الأمور إلى النساء. لا يا عباد الله، لا تكون المرأة هي المسيطرة وهي العامرة وهي الناهية في هذا الموضوع أو في غيره. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
فما هو واجب من يهمه الأمر من المسؤولين، من العقلاء، من مشائخ القبائل؟ الواجب عليهم عباد الله أن ينظروا في أمر هذه الظاهرة وأن يقوموا بإزاحتها وتخفيف المهور وتخفيف الصداق، وأن يتغلبوا على تلك الرسميات وعلى تلك العادات والتقاليد التي أرهقت كثيرا من الشباب وأعاقتهم عن الزواج. هذا واجبهم والله، هذا ضرر، والضرر لا بد أن يرفع.
وهي عبارة عن سلسلة خطب لشيخنا الفاضل الداعية المبارك الوالد أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 29، الجزء الرابع. سجلت هذه المادة في محافظة المهرم ديرية حصوين مسجد من دول في 20 من شهر جماد الأول لعام 1446 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، تكلمنا فيما مضى عن تلك الظاهرة السيئة، ألا وهي ظاهرة الموالاة في المهور، وذكرنا أيها الناس أن هذه الظاهرة تحمل مفاسد كثيرة، وأن من مفاسدها انتشار الزنا في المجتمع، لا سيما وأن كثيرا من الشباب لا يحملوا تقوى لله عز وجل، ولا يتسلح بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. أيها الناس عباد الله، فامتدال لما تقدم نقول وبالله التوفيق، أخرج الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن الأربع
من طريق أبي العجفاء السلمي رحمه الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، حتى يقول: كلفت لكم علق القربة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الرجل المحدث، ذلك الرجل الملهم، ينهى عن هذه الظاهرة السيئة فيقول: ألا لا تغلوا صدق النساء، أي لا ترفعوا في صداق النساء ولا تبالغوا في ذلك ولا تجاوزوا به الحد الذي يتيسر لمن أراد النكاح. ثم قال رضي الله عنه: فإنه، أي الموالاة في المهور والمبالغة فيها، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، أي مفخرة وشرفا في الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل، أي عملا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويتقي ربه بذلك، لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رضي الله عنه كم كان صداق نبينا عليه الصلاة والسلام لنسائه، وكم كان صداق بنات نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أكثر من 12 أوقية. ثم قال رضي الله عنه: وإن الرجل، تأمل يا عبد الله، تأمل في هذه الجملة، وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه. هذا موجود، بعض الناس، بعض المتزوجين يتزوج بذلك المهر البالغ وبذلك الصداق الثقيل والتكاليف الباهظة، فلا يجد محبة ولا يجد مودة في قلبه لتلك المرأة، بل يجد لها العداوة. ما إن تمر بعض الأيام أو بعض السنين إلا ويحصل الفراق والخلاف. نعم عباد الله، هكذا يقول عمر: وإن الرجل ليغلي بصداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، حتى يقول هذا الرجل، حتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وعلق القربة هو الحبل الذي تعلق به القربة، والمقصود أني حملت من عجلكم كل شيء حتى علق القربة. هذا أثر جميل يبين هذه الظاهرة السيئة، وهي ظاهرة المغالاة في المهور. أيها الناس، وأما ما اشتهر على الألسنة من اعتراض تلك المرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم، تلك المرأة لما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن الموالاة في المهور جاءت إليه وقالت له: كيف تنهى عن الموالاة في المهور وقد قال الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار شيء كثير. هذه قصة لا تصح، هذه قصة منكرة، أخرجها الإمام البيهقي في سننه الكبرى من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر، وهذا سند ضعيف، فمجالد بن سعيد فيه ضعف، والشعبي لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرج القصة أيضا عبد الرزاق في مصنفه من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر، وهذا أيضا سند لا يصح، أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر، وقيس بن الربيع أيضا سيء الحفظ. بيّن ذلك الإمام الألباني عليه رحمة الله في كتابه إرواء الغليل، حتى أن بعضهم يختصر هذه القصة ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. لا، لم يخطئ عمر رضي الله عنه، حيث نهى عن المغالاة في المهور. وأما هذه الآية الكريمة وآتيتم إحداهن قنطارا، فوجهها أهل العلم بتوجيهين. التوجيه الأول أن هذه الآية لا تدل على جواز المغالاة في المهور والمبالغة فيها، وإنما تدل غاية ما تدل عليه أن جواز دفع القادر القنطار، جواز دفع القادر على هذا القنطار لا تكليف العاجز عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على ذلك الصحابي ذلك الرجل من الأنصار، كما تقدم معنا من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم لما دفع ذلك المهر الذي لم يطقه ولم يقدر عليه 4 أواق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فهذا التوجيه الأول. أما التوجيه الثاني فقال بعض المحققين أن الآية خرجت مخرج المبالغة في التمثيل بالتكثير وليس مرادا، فكأن المقصود وآتيتم إحداهن هذا القدر الذي لا يعطيه أحد، فهذا مثال خرج مخرج المبالغة في التكثير وليس بواقع وله نظير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. هذا مثال أيضا خرج مخرج المبالغة في التقليل، وإلا فمفحص القطاة وعش الطائر لا يكون مسجدا. نعم عباد الله، هكذا وجه أهل العلم هذه الآية الكريمة. أيها المسلمون عباد الله، ومن مفاسد المغالاة في المهور مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد سمعنا معاشر المسلمين كم كان صداق نبينا صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وكم كان صداق بنات نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. نعم عباد الله، ولسنا نساؤنا ولا بناتنا أكرم من نساء نبينا ولا من بنات نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن مفاسد الموالاة في المهور لهو تقليل أمر الزواج. نعم عباد الله، هذا أمر ملحوظ، هذا أمر مشاهد. قل الزواج، بعض الشباب بعض الناس، نعم عباد الله، قد زاد عمره على 30 سنة، بل ربما قرب بعضهم إلى 40 سنة ولم يقدر على الزواج. فقل الزواج في أوساط المجتمعات، ومن حينها يقل نسل هذه الأمة المحمدية الأمة المرحومة. وهذا الدين العظيم حث غاية الحث ورغب غاية الترغيب في الزواج وفي تكثير نسل هذه الأمة المحمدية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث السابق، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج الحديث. وهكذا جاء في سنن أبي داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد، أتزوجها؟ فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه المرة الثانية فنهاه عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه المرة الثالثة فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهذه المرأة التي لا تلد وإن كانت ذات حسب وإن كانت ذات جمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم عباد الله، هذه مفسدة الملحوظة، مفسدة المشاهدة. قل الزواج في أوساط المسلمين وفي أوساط المجتمعات، فكم من شاب وكم من شابة قد ذهب شبابهما بسبب هذه الظاهرة السيئة، لأن ذلك الشاب لم يقدر على دفع تلك المبالغ، ولم يقدر على تحمل تلك التكاليف والرسميات والعادات والتقاليد التي في مجتمعه، فعجز عن هذه عن الزواج وقعد عنه وقد بلغ من العمر ما بلغ. أيها الناس عباد الله، ومن مفاسد المغالاة في المهور أيضا لهو منع المرأة أن تتزوج بذات الكفر. لماذا؟ لأنه لا يقدر على دفع ذلك المبلغ. بعض الناس هداه الله ربما يتقدم لبنته أو لمن والله الله أمرها، يتقدم لها صاحب الدين وصاحب الأخلاق وصاحب ماذا السير الحسن، ولكنه رجل فقير لا يستطيع أن يدفع المبلغ المطلوب أو يأتي بتلك التكاليف والعادات والتقاليد، فيمنع بنته من الزواج بذلك الرجل. لماذا عباد الله؟ لما تقدم ذكره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت الفتنة وحصل الفساد العريض بسبب هذا الأمر عباد الله. نعم أيها الناس، وربما تقدم ذلك الرجل الذي لا يحمل دينا ولا يحمل خلقا، ربما لا يصلي ولكنه قادر على دفع ذلك المبلغ والقيام بتلك التكاليف والرسميات، فإذا بذلك الرجل هداه الله يقول: هذا هو الرجل، هذا هو الرجل المطلوب، لا ذلك الفقير. وإن كان صاحب دين وخلق وغير ذلك من الأعمال الصالحة، هذه مفسدة ملحوظة من مفاسد المغالاة في المهور.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، ومن مفاسد المغالاة في المهور استمرار الخلاف والنزاع إن حصل بين الزوجين، فإن الخلاف أيها الناس والنزاع بين الزوجين قد يحصل. وهذا الدين العظيم جعل للزوج سبيلا وللمرأة سبيلا، فجعل للزوج سبيلا أن يطلق إذا صار لا يرغب في تلك المرأة ولا يحب البقاء معها، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجعل للمرأة سبيلا أيضا إذا صارت لا ترغب في البقاء مع ذلك الزوج، جعل لها سبيلا أن تخالع ذلك الزوج فترد له مهره وصداقة وهو يطلق. جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ابن شماس لا أعتب عليه، وفي رواية لا أنقم عليه في خلق ولا دين، فهو صاحب خلق وصاحب دين. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير وكفران الزوج. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم عباد الله، لكن بسبب هذه الظاهرة، ظاهرة المغالاة في المهور، إن حصل نزاع وشقاق وخلاف يستمر ذلك الخلاف ويتوسع ذلك الخلاف. لماذا؟ لأنه يؤتى إلى الزوج ويقال له: يا فلان طلق، لا داعي للشقاق ولا داعي للنزاع، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا به يقول: كيف أطلق وقد تحملت كذا وكذا من المبالغ
وربما لا يزال مديونا بسبب زواجه فيمتنع عن الطلاق ويؤتى لتلك المرأة ويقال لها خالعي هذا الزوج، لا داعي للشقاق ولا داعي للخلاف، إذا كنت لا تحبين البقاء معه فقد جعل الله لك سبيلا إلى الخلع، فإذا بها لا ترضى وأبوها لا يرضى فيقال له هات هات ذلك المبلغ الكبير، هات ذلك الصداق الماهر، هات المهر ذلك يعني الذي استلمته، فيرفض. فمن حينها عباد الله يستمر النزاع ويستمر الشقاق والخلاف، ولكن لو كان المهر قليلا والصداق يسيرا هان على الزوج الطلاق وهان على المرأة الخلع وانتهى الخلاف وزال الشقاق، ولكن هذا هو الحاصل والله المستعان. نعم عباد الله. وأخيرا أيها المسلمون، فما هو واجب من يهمه الأمر من المسؤولين من العقلاء من مشائخ القبائل؟ الواجب عليهم عباد الله أن ينظروا في أمر هذه الظاهرة وأن يقوموا بإزاحتها وتخفيف المهور وتخفيف الصداق، وأن يتغلبوا على تلك الرسميات وعلى تلك العادات والتقاليد التي أرهقت كثيرا من الشباب وأعاقتهم عن الزواج. هذا واجبهم والله، هذا ضرر والضرر لا بد أن يرفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فالضرر حاصل والشر موجود، فيجب على من يهمه الأمر ومن هو قادر على التغيير أن يسعى في إزالة هذه الظاهرة وتخفيفها حتى يتيسر الزواج للشباب وللشابات فيقل الشر ويكثر الخير. نعم عباد الله، هذا هو واجبهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وأمر أخير أيضا عباد الله، من أسباب الموالاة في المهور أن توكل هذه الأمور إلى النساء، أن توكل هذه الأمور إلى النساء. لا يا عباد الله، لا تكون المرأة هي المسيطرة وهي العامرة وهي الناهية في هذا الموضوع أو في غيره، فبعض الناس ربما لا يحب ذلك المهر الباهظ ولا ذلك الصداق الكثير ولا تلك الرسميات ولا العادات ولا التقاليد، فإذا بأم تلك البنت تقف أمامه وتريد مبلغا كبيرا لأنها تريد كذا وتريد كذا ولا بد من كذا، فمن حينها يتوسع الأمر ولا بد من دفع مبلغ كبير وصداق كبير. لا يا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه الرجال قوامون على النساء، هكذا يقول الله عز وجل القوامة لك يا أيها الرجل، أنت الذي تعمر وأنت الذي تنهى وأنت الذي تنظر في المصالح والمفاسد. أما إذا وكلت هذه الأمور إلى ناقصات العقل والدين فبلغ الأمر إلى ما ترون وتشاهدون في أمر هذه الظاهرة، ظاهرة الموالاة في المهور. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقنا وإياهم لكل ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومعيدا، اللهم ارحم قتلاهم وتقبله شهيدا، اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر المنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جموعهم، شتت شملهم، خالب بين كلمتهم اللهم ألق بينهم العداوة والبغضاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.